والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس يعني في الليلة الماضية كان حديثنا وبحثنا عن العلامات، علامات ظهور الإمام سلام الله عليه، وقلنا بأن منها ما هو حتمي ومنها ما هو ليس بحتمي، ومثلنا للحتمي بالخمس العلامات الأساسية: الصيحة في شهر رمضان، واليماني والسفياني، والخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية الذي يكون في سنة الظهور في ليلة 25 للحجة. بقيت نقطة، نعم، ما هو حكم تعلم العلامات؟ ما هو حكم تعلم العلامات؟ لا شك ولا ريب أنه يستحب للإنسان أن يتعرف على العلامات، وأفتى بعض العلماء من القدامى بالوجوب، وكان دليله يقول: لأن عصر الظهور سيكون عصرا مملوءا بالفتن، فقد يلتبس الحق على المؤمن. نعم، والطريقة، نعم، لرفع الالتباس هو تعلم العلامات. إذا كان عارفا بالعلامات فأي دعوة مهدوية، نعم، لا تنطبق عليها العلامات سوف تنكشف. نعم، مثلا من العلامات أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يخرج شابا كأن عمره 40 سنة أو أقل، مع أنه الآن عمره فوق الألف ومية وكذا، يخرج شابا. يعني لو خرج شخص فيه شعر بيضاء وقال أنا الحجة، يقول لك كذا الحجة، سيخرج شابا. ومن العلامات يقول الإمام رضا عليه السلام أن الإمام الحجة لا يحرم بمرور السنين، مهما عاش 7 سنوات أو 300 سنة لا يصيبه، يموت كما بعث شابا. ومن العلامات أنه يجيب على كل السؤال، لا يعجز، ما يقول لا أعرف أو أبحث أو أتروّى، يجيب على كل السؤال صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهكذا. فإذن بعضهم يقول يجب على المكلف، يجب أن يتعرف على العلامات حتى لا يحصل عنده شنو؟ التباس. وذكرنا أنه لا يجوز التوقيت، التوقيت لا يجوز، نهينا عن التوقيت. هذا تقريبا ملخص ما ذكرناه البارحة. هذه الليلة سنركز على أمرين. الأمر الثاني، ما هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المكلف في حال الغيبة، أو كيف نتفاعل مع الإمام، أو كيف نقوي ارتباطنا بالإمام سلام الله عليه. والأمر الثاني، نعم، كأنه جواب على سؤال. يقول السؤال: ذكرتم، يعني أنا ذكرت في الليلة الماضية أنه لا معصوم إلا أهل البيت سلام الله عليهم، وأن الانحراف يمكن أن يبتلي به العالم مثل محمد بن أبي زينب المقناص أو أحمد بن هلال عبرتائي أو كذا، ويمكن أن يبتلي به غير عالم، أليس هذا موجبا للخوف فما هي الضمانات التي نعم تجعل الإنسان مطمئنا لأنه لا ينحرف إن شاء الله؟ نعم، الجواب هذا الخوف الموجود الناشئ من الاهتمام خوف إيجابي، لأنه إذا انتفى هذا الخوف سيحرم له ماذا؟ الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله من الكبائر. وقال إمامنا السجاد سلام الله عليه: العالمون في خطر الناس إلا العالمين إلا العلماء، والعلماء في خطر إلا العامل إلا العاملين، والعاملون والمخلصون في خطر حتى يختم له، لأن بعضهم قد ينحرف في ساعة خروج الروح. إذا كان مثل هذا الحديث موجبا لحصول الخوف فهذا الخوف إيجابي، لأن قلب المؤمن لا ينبغي أن يخلو من نورين، هكذا قال أئمتنا عليهم السلام: قلب المؤمن لا ينبغي أن يخلو من نورين، من نور الإيمان والرجاء ومن نور الإيمان والخوف، ينبغي أن تعيش نعم الالتفات إلى هذين النورين، ينبغي أن يكون عندك الرجاء ترجو من الله الخير وأن يثبتك، وتخاف الخوف والرجاء. خب، هل هناك ضمانات مذكورة في الروايات؟ نعم هناك ضمانات، هناك أمور ينبغي أن تعملها نعم من أجل أن تضمن إن شاء الله عدم الانحراف، وهناك أمور ينبغي أن تجتنبها لأنها تؤدي إلى سوء العاقبة. مذكور، لأنه لا يمكنني أن أستقصيها هذه الليلة، ممكن ما تحضر ببالي كل يعني من الباب، ولكن أذكر بعضها. واضح؟ سأذكر الضمانات التي بإذن الله تعالى تكون عاملا مساعدا للإنسان حتى يختم له بخير وحتى لا ينحرف. أما الأمور التي ينبغي أن يعملها، فالعمل الأول يقولون: ينبغي أن يكون إيمانك واعيا. هذا ما أوصى به السيد السيستاني والحفظة والأعلى، أن يكون إيمانك واعيا، يعني الموارد التي يجب أن تحصل فيها العلم حصل فيها العلم، والموارد التي يجوز فيها التقليد في العقيدة لا بأس قلد فيها، ولكن أعرف من تقلد. هذا عامل من عوامل التي تؤدي إلى الضمان، أن يكون إيمانك واعيا. نعم، الأمر الآخر لعله متفرع عن الأمر الأول، أن تؤصل معرفتك، تكون معرفتك أصيلة، وأن تعرف الحجة التي يستدل بها. واضح عزائي؟ أن تعرف الحجة التي يستدل بها على كل مفردة عقلية، هذا مهم جدا. فمثلا حينما أعتقد بأن الله واحد لا شريك له، ما هو دليلي؟ العقل دلني على أنه موجود، ودلني على أنه واحد، ودلني على أنه غير مرتب. إذن العقل، إذن العقل فكر. وكما أشرنا سابقا، ينبغي أن نعرف أن العقل حجة في القضايا الواضحة الأولية، فلا ينبغي أن ألغي دور العاقل، ولا ينبغي أن أبالغ في العاقل وأحكم عقلي لأعترض على حكم فرعي في الشريعة المقدسة أو على أمور أخرى ليست نعم من استحقاقات العقل أن يدخل فيها. لأن الإمام الصادق عليه السلام قال إن دين الله لا يصاب بالعقول أكثر من 100 رواية. فإذا هذا مهم جدا أن أعرف المعتقد وأعرف دليل على المعتقد. دليل وين على هذا؟ حينما أسألك لماذا صليت الليلة تماما؟ قلنا صليت تماما لأني مثلا ناوي إقامة أو لأن الدمام وطني. دليلك لأن المرجع قال، ولأن العقل لا، العقل ما يشتغل. صلاة قصر أو تمام المرجع يكون يقول. المرجع من هو المرجع؟ مثلا شيخ الطوس كيف وصلت إليه؟ هذا مهم جدا، التساؤلات كثيرة. هذا كان الضمانات، على أن أقول من الضمانات التي تضمن لك حسن العاقبة أن يكون الإيمان واعيا مبنيا على أسس. كررنا هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين، وأما من دخل في الدين اعتمادا على العقل والكتاب والسنة تزول الجمال ولا يزول هو. شرحنا هذا المعنى. فحتى الإمام الصادق يلفت نظرك لأنه ينبغي أن تعرف العصا اللي توكيت عليها واتكأت عليها في بناء معتقداتك. إذن الله واحد دلني العقل، لا بد من نبي دلني العقل، لا بد من تكليف دلني العقل، لا بد من إمام يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله دلني العقل، لا بد من معاد هكذا، أو من الأدلة. ولهذا أعزائي لو تفتح الرسالة الآن، الرسالة العملية، الرسالة العملية لو تفتحها أول مسألة يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا أو إلا في الضروريات واليقينيات. هذه ترى نقطة مهمة ينبغي التنبيه عليها. يعني أنا في الأمور الضرورية ما أقلد، الصلاة واجبة ما أحتاج للسيد حتى أعتقد أن الصلاة واجبة أقلد. لو السيد يقول صلاة واجبة يقول هذا من الاشتباهات، لأن وجوب الصلاة أمر ضروري، وجوب الصوم أمر ضروري، وجوب الحج أمر ضروري. هذا في المسألة الأولى ينبغي أن أدقق ما قال المراجع في الرسالة العملية في المسألة الأولى. واضح الكلام؟ خب، أنه لا بد لي أن أقلد. علماء يقولون لا تقليد في التقليد. قال هسه الفون شلون لا تقليد في التقليد؟ يعني حينما أريد أن أقلد السيد الخوي أو غيره لا بد أن يتضح لي أن التقليد جائز، وأن أكون في هذه المسألة عالما لا مقلدا. جواز التقليد أو وجوب التقليد في المسألة ما قلت فيه. التقليد باطل، لا يمكن. ما هو دليله؟ لأن يقولون هي يلزم الدور. شلون أقلد السيد الخوي في أنه يجوز التقليد؟ أنا قبل ما أروح للسيد الخوي ينبغي أن أعرف أنه يجوز لي أروح للسيد الخوي أو ما يجوز. إذن ما هو دليلي على أنه التقليد لا تقليد فيه، على أنه التقليد جائز؟ نعم، كان أجيب الدليل. لو أأتيك الآن برواية، شوف بعضهم استدل برواية فعلى العوام أن يقلدوا، غلط، هذه منهجية باطلة، لأنه أنت ما تعرف الرواية هذه صحيحة أو غير صحيحة. وإذا كانت صحيحة مطلقة عامة خاصة يوجد ما هو أقوى منها فتدري. إذا أنت تستدل بالرواية شنو؟ غلط. شلون؟ هنا أنا أريد أقلل والسلخ يقول لا تقليد في التقليد. إيه؟ صح بدليل الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى خلقني وكلفني. هذه القضية معلومة يا ولاد، هذه القضية معلومة. لأن إحنا قلنا نعيد نص فقرة من كلامنا. أول مسألة في الرسالة العملية مكتوم، يجب على كل مكلف أن يكون إما مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً أو إلا في القضايا اليقينية. يعني القضايا اليقينية والقضايا الضرورية ليست مورداً شنو للتقليل. أعطيتك مثال الصلاة واجبة، هذا شنو ليست من موارد التقليل أن حتى أقلل فيه. الصوم، الحج، ما أقلل سيدا ولا غيره. ليش ما أقلل؟ لأن أدري أنا عالم والعالم ما يقلل في المسألة التي هو فيها عالم. ما فنجي إلى مسألة التقليل الآن، أنه يجب الحمد في الصلاة أم لا ما أدري، يجب سورة كاملة أم لا ما أدري، كيفية الوضوء، تقديم التأخير، البلة الوضوء كذا، هذا مسائل نظرية، هذه ليست مسائل يقينية، فأحتاج أن أقلد. الآن أقلد من؟ أولا يجوز التقليد أو لا يجوز؟ العلماء شو يقولون؟ ها؟ التقليد جائز أو واجب، ولكن لا يجوز لك أن تقلد في هذه المسألة. المشكلة إذا ما يجوز لي أقلد في المسألة، يعني ما أقلد، لا تقلد لكن تعتمد على نفسك في هذه المسألة أن التقليد جائز. كيف أعتمد على نفسي؟ هل هناك دليل يمكن أن يستدل به غير المجتهد يستدل به ويكون دليله حجة؟ أكو دليل ولا؟ ما هو هذا الدليل؟ هل الدليل هو الرواية الماردة عن الإمام العسكري عليه السلام؟ ها؟ فعلى العوام أن يقلدوا، لا رأيتم كذا كذا أوصاف العالم الكذائي. يقول لا، لأنه لا يجوز لغير المختص أن يستدل برواية، لأن الاستدلال بالرواية لا بد أن يمر بمراحل يبحثها المختص. مراحل ثلاث: أن ينقح أن هذه الرواية صادرة، ثم أن ينقح معناها، ثم أن يدقق هل هي معارضة مدقق مطلقة مقيدة. مراحل ثلاث لا بد أن يمر بها المختص. أنا غير مختص، إذن لا يجوز لي أن أعتمد على رواية من الروايات أنا حتى أخذ منها حكما وهو جواز التقليد. والأعلام يجمعون لا تقليد للتقليد، شا سوي؟ نقول لا، هناك دليل آخر غير الرواية يمكنك أن تستند إليه وتقلد، وهو فأنا أقول أمامكم شوفوا عدل يا أولاد، لأن أنا أقول هذا الدليل سأطرحه والكل يدركه. فإذا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل الآن مكلف أم لا مكلف؟ كوني مكلف قضية مشكوكة ومعلومة؟ معلومة، كل الأمة تقول بعث النبي صلى الله عليه وآله وعنده أحكام، القرآن مملوء أحكام، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أحكام، فأنا مكلف. زين، لا بد، النقطة الثانية، لا بد أن أمتثل التكاليف، ذمتي مشغولة، هذا قضية واقع ومواقع، لا بد. زين، امتثال التكاليف يتوقف على أن أعلم بها، أعلم بها. أطرح سؤال: هل يمكن أن أعلم بالتكاليف؟ لا. أقدر أعلم بالضروريات. الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، الخمس واجب، العناوين العامة في الشريعة أعلم بها، ولكن التفاصيل ما أعلم بها. زين 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 زين، تعرف مشو وياك الآن. التفاصيل التي أنا لا أعلم بها كيف أمتثلها؟ هل أن الله سيعذرني ويرفع عني التكاليف كالمجانين والبهائم؟ لا، لا أنا ذليل ولا أنا مجنون. زين، ولا أستطيع أن أعلم، لأن العلم بالتكاليف يحتاج إلى اجتهاد وتخصص. أجل أرجع إلى أهل الخبرة. هذا أيضا أسعفني بهذا الدليل، العقل. والعقل عندي ما يقدر يقول لي بعد المختص سيد أخوي ليش تستدل بالرواية ما يحق لك تستدل؟ أقول لا، إيه بالرواية ما يحق لي أستدل، لأن الاستدلال بالرواية لابد أن يمر بثلاث مراحل مرهونة بالمختص. لكن العقل عندي، وقلنا بأن العقل يمكن أن يسعفني بالدليل في الأمور الواضحة جدا بديهي واسعفا واضح. اذا اما ان اكون عالما بالتكاليف، قد تقول لي العقل ما يدلك على الاحتياط كطريق، اقول لا، لان الاحتياط مختلف بي عند اهل الخبره، مختلف بي خوي سستان يقولون يجوز الاحتياط. النائيني استاذ السيد الخوي يقول لا، في حال الاختيار لا يجوز الاحتياط والتكرار، عنده اشكال مذكور نائيني وغيره. الى الان اما ان اكون عالما، ما عندي وقت انا وامي واختي وكل الحاضرين وكل مجتهدين وعالمين بالاحكام، ما يصير، ما معقوله تتعطل الشغلات. من يعالج لنا اذا ما ندرس الطب؟ ومن يخبز لنا؟ ومن يبني لنا؟ ومن يخيط ثيابنا؟ ما معقوله. قاطعان إن الله لم يكلفنا بأن نكون مجتهدين كلنا، خلاص. فيكون الاجتهاد واجبا كفائيا تخصص، ومن لم يجتهد يجب عليه عقلا أن يقلد، وما عنده طريق آخر، لأن إذا ما يقلد خلاص شو يسوي؟ احتاط ما يصير، يرفع يده عن التكاليف ما يصير، لأنه لا مجنون ولا بهيمة. شوف هذا دليل أسعد. إذا الآن نحن في النقطة الأولى، وهي بما أن الانحراف يمكن أن يصيب العالم وغير العالم كما شرحنا البارحة، فما هي الضمانات التي تضمن لي أن لا أنحرف؟ الضمانات كثيرة، منها هذه النقطة الأولى، أن أعرف الأدلة على كل معتقد. عدم معرفة الدليل على كل معتقد، عدم المعرفة والجهل بالأدلة، بل والجهل برتب الأدلة، عامل مساعد على الانحراف. هذه نقطة مهمة، عامل مساعد على الانحراف. واضح الكلام؟ أعطيك مثال. مثلا نشأت فرقة وانحرفت، اعتمدت على ماذا؟ على الرؤية، بل ورأينا في المنام أن فلان حجة، أن فلان وكيل خاص للإمام، رأينا واعتمد. احنا نسألهم سؤال، أنتم عبيد لله أو لأهوائكم؟ أنا عبيد لله. أنا سألتم، الله جعل لكم العقل حجة جزما بالاتفاق، العقل حجة، به عبد الله، به عرف الله. سؤال، هل أن الله جعل الرؤية لكم حجة؟ هنا وقفوا احتار، قالوا معقولة؟ نحن رأينا المعصوم في المنام وقال فلان وكيلي، ومن رآنا فقد رآنا. هذه رواية، أنا أقول لكم هذا ضعيفة السند، ولو كانت صحيحة السند فلا بد أن تمر بالمراحل الآن الثلاث، وهي مختصة بال مختص، وأنتم غيره مختصين، فإذا لا يجوز لكم الاستدلال بالرؤية. وعندنا روايات صحيحة تقول بأن دين الله أعز من أن تكون مصدره الرؤية. لاحظ لاحظ عدم معرفتهم بالدليل المعذر عند الله تبارك وتعالى أدى بهم إلى الحرام. فإذن ينبغي أن نعرف الأدلة، والأدلة ينبغي أن نعرف أنها أدلة على قسمين: أدلة مشتركة وأدلة مختصة. هناك أدلة مختصة بالمختصين، مثل الاستدلال بالرواية، رواية الآحاد، رواية صحيحة السند أو ضعيفة السند، ذي الاستدلال بالرواية مختصة بالمختصين. أما الاستدلال بالروايات الكثيرة التي هي متواترة، هذا مو مختص بالمختصين. نعم مو مختص بالمختصين. ولهذا أنا أعلم أن الصلاة واجبة الآن. من قال لك؟ السيد خوئي؟ لا، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متواتر أن الصلاة واجبة، كل المسلمين يقولون. إذن ما، ولهذا قلت لك، ولهذا في المسألة الأولى في المنهج شنو؟ أوجب التقليد واستثنى شنو؟ الضروريات، واستثنى اليقينيات، استثناها. ليش استثناها؟ لأن اليقينيات دليلها دليل مختص بالمختصين أو دليلها مشترك، ها؟ مشترك، هذا التفتت دليلها مشترك. السيد هو يستدل بالتواتر، أنا ما أستدل بالتواتر. أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كتم مولاه فهذا علي المولى، هذا الحديث الغدير، ماذا متواتر. من يقول متواتر وابتح الجزء الأول من الغدير، لا، داخل 116 صحابي يقولون أنهم سمعنا رسول الله. ثم الجيل الذي بعدهم صار 360 نقلوا، وهكذا وهكذا وهكذا، تواتر نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة عن بإمكانك أن تطلع. فإذا اطلعت لا تحتاج أنهم يقول والله علي الإمام، لأن السيد الخوي قال، بأن النبي قال أني ذكرت بكم الثقلين أو من كنت مولاه، لا يحتاج يقول السيد الخوي. أنا بنفسي علمت بأن هذه الرواية متواترة والخبر المتواتر يفيد العلم. ملخص النقطة يا أعزائي، من الضمانات اللي تضمن لك عدم الانحراف عن كعامل مساعد طبعا مع العوامل الأخرى، أن يكون إيمانك واعيا، وأن تعرف الأدلة على كل معتقد، وأن تعرف بعض الأعلام يضيف من الفقهاء والعقليين والفلاسفة، وأن تعرف رتب الأدلة، كل دليل هو رتبة. بيّنت لكم قول الإمام صادق حجة أم لا حجة، لكن هو قال لعن الله الضلال ويلهم، والله لو أمرناهم بأن يعبدون لما جاز لهم، لما جاز لهم أن يعبدون. ليش تقول هالشكل؟ سيمان أفرض لو قد ما يجوز لهم، يقول لا ما يجوز لهم، لأن حجية قول الإمام الصادق في ضمن حجية قول الرسول، وحجية قول الرسول في ضمن حجية قول الله. الله جعل الرسول حجة، فلا تكون حجية الرسول في عرض حجية الله. ولا تكون حجية أهل البيت في عرض حجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون حجية أقوال العلماء في عرض حجية أئمة الأطهار. إذن هناك حجج سلام الله عليه، وهناك لهم رتبة بعد رتبة، واضح إن شاء الله. هذا من الضمانات هذا الشيء، عدم معرفة الحجة وعدم معرفة الدليل يؤدي بك إلى الانحراف. لو أخذت الرؤية مصدر قد يؤدي بك إلى الانحراف. لو أخذت أفواه الرجال مصدر يؤدي بك إلى الانحراف. والله الشباب يعجبوني ومثقفون وكذا، هكذا يفهمون خلاص، فأخذ ديني من أفواه الرجال. ده من أخذ دينه من أفواه الرجال، شو يقول الإمام صادق؟ أخرجه الرجال من الدين، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة تزول الجبال ولا هذا الضمان الأول من الضمانات، الإيمان الواحد الكريم. ولهذا اسأل أن من الضمان الثاني، الضمان الثاني الالتزام بالآداب الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والتي سنذكرها، منها بر الوالدين، لأنه ورد أن حقوق الوالدين قد يؤدي إلى سوء العاقبة. وروى لنا الشيخ الصدوق رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاب محتضر حضره الموت، قال له أنت قل لا إله إلا الله، فما أقدر. عجيب، ليس مكتب. وإذا مات ولم ينطق لا يقسم له بخير. سأل النبي صلى الله عليه وآله أله أم؟ قالوا بلى. قال أمه أنت راضي عليه أم غضبة؟ قالت غضبة منذ حجج من سنين. فطلب منها النبي صلى الله عليه وآله عارض الموقف أن ترضى عنه، رضيت فأطلق لسانه ووفق وقال ونطق الشهادتين. إذن عقوق الوالدين مانع، مو علة تامة يعني 100%، يعني مانع ممهد لسوء العاقبة. بعد إعانة الظالمين على ظلمهم، استدل بعض علمائنا في بحث الخارج بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. الركون إلى الظالم يتفرع عليه أن تمسكوا النار فتمسكوا. طبعا هذا يحتاج الاختصاص اللي هو استكشاف مراد الله تبارك وتعالى. هذا بعض المختصين، لا تركن فلا تنصر الظالم في ظلمه، كن لعين أو جاسوس أو غيره أو ما أدري شنو، تنصر الظالم في ظلمه هذا أيضا يؤدي إلى سوء عاقبة. سجلوا بالله. نعم، أيضا من الأمور التي تؤدي إلى سوء العاقبة تكرار الاتيان بالكبائر. هذا ما وضحت لنا الصديق الحوراء زينب عليه السلام في خطبتها في الشام. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات. تكذيب يعني في أصول الدين. كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالإنسان إذا عمل الكبيرة، أعوذ بالله، ما هي الكبيرة؟ الذنب الذي ذكره الله وتوعد عليه، مذكور في المنهاج الصالحين. الكبائر اقراها، الغيبة، أكل الثدى، مال حبس الحقوق، اليمين الغموس، بل الكبائر زنا، لواط منصوص عليها وتوعد الله عليها بالعذاب، حبس الحقوق للناس أو للأئمة الأطهار، خمس، زكاة، غير الكبائر. الإصرار على الكبائر والمداومة عليها، الإصرار والمداومة يؤدي إلى زعزعة الثوابت، زعزعة اليقين بالثوابت. إذا تزعزع اليقين بالثوابت هذا هو الانحراف. لماذا؟ لأن الثوابت يجب فيها تحصيل اليقين، أن تعلم أن الله واحد عادل لا شريك له، كذا النبوة، الإمامة، العصمة. واضح الكلام؟ إذن اتيان الكبائر والاستمرار عليها يعني الإصرار العملي يؤدي إلى زعزعة اليقين بالثوابت. هذا بعض الأمور. الأمر الآخر الذي يؤدي بك إلى الثبات إن شاء الله الالتزام بالآداب، بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها الموالي في حال الغيبة، في حال الغيبة الكبرى. من الآداب أن تعلم بأن الرابط بينك وبين الإمام المراجع، أن تأخذ المنهاج منهم، والنور منهم لأنهم الواسطة المرضية، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله، فما أقره المراجع تقره وما أنكروه تنكره. نعم. ومن الآداب المذكورة، من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في عصر الغيبة، الوفاء بالعهد للأئمة عليهم السلام. الوفاء بالعهد كيف يكون؟ يكون الوفاء بالعهد لهم بالإكثار من ذكرهم وذكر فضائلهم ومقاماتهم وأخلاقهم وإظهار البراءة من أعدائهم. نعم، الوفاء لهم أن تكون وفيا. نعم. فقد روي عن إمامنا الحج عليه السلام قال: ولو أن أشياعنا، يعني الشيعة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. من الأمور التي تعتبر من آداب المؤمن في حال الغيبة، نعم، أن يعمق ارتباطه بالإمام الحجة عليه السلام. كيف يعمق الإنسان ارتباطه بالإمام سلام الله عليه؟ كثير من الشيعة، مفترض أنهم شيعة، يعتقدون بالإمام أنه حي غائب، ولكن ارتباطهم بالإمام إذا ذكر الله عجل الله فرجه، وبعضهم أكثر يدعو له، هذا غير كافي. تعميق الارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يتم عبر الالتزام بالنصائح التي ذكرها العلماء وأخذوها من الروايات، أخذوها من الروايات. من النصائح التي ذكرها مراجعنا أن تقرأ عن الإمام كثيرا، فقرأ الموسوعة مثلا، موسوعة السيد صادق، تقرأ معجم أحاديث الإمام المهدي للشيخ القراني، تقرأ حتى تعمق ارتباط، حتى تعرف جوانب لعل المحاضرات ساعة أو ساعتين لا تفي بها، ما تقدر تذكر كل الزوايا والخفايا وكل ما يصير استيعاب. نعم، لا تقرأ تكون واعي. وقال هذا العالم: وينبغي للمؤمن أن يخصص كل يوم من 24 ساعة قطعة دقائق يخاطب فيها إمامه الحجة، قطعة دقائق: السلام عليك يا سيدي، يا صاحب العاص، يا مولاي. أن تزوره ولو بزيارة مختصرة، الوالدة بعد صلاة الفجر نقرأها الأرض: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بلغ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه عني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، برها وبحرها وعن والدي وولدي من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته وما حاط به علمه وأحصاه كتابه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعتا له في عنقي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على سيدي مولاي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذين عده له في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. ثم وضع لك اليمنى في يسرى. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذه الزيارة كل يوم أقراها بعد صلاة الفجر لتؤكد وتعمق ارتباطك بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. اطلب منه حوائجك بإذن الله. لا وجهنا عند الله اشرح لنا عندك حاجة إذا تدخل امتحان أو كذا متعسر. يا سيدي يا صاحب العصر كن شفيعا لي عند الله في قضاء حاجتي. يا صاحب العصر يا بقية الله كن شفيعا لي في قضاء حاجتي. أكثر من طرق بابه أكثر من طرق بابه لأنه كلف من قبل الله تعالى واسترعاكم أمر خلقه واسترعاكم هو مكلف برعايتنا مكلف شرعا برعايتنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم قضايا لطيفة جدا. هاي قضية نقلها لي أهل المدينة الشيخ طاهر الهاجوج موجود الآن في المدينة معروف ونقلها لي أيضا شيخ علي الكوراني ونقلها شخص ثاني. يعني أنا بالنسبة لها القضية ما كثير متواترة بس نص الخبر واحد تسمونه مستفيضة. جماعة جايين للحج فظلوا بعد ما حجوا وضاعوا جايين في باص تقريبا في 17 مطار أو كذا ضاعوا تاهوا في الرجعة بين هالجبال بقوا أيام حتى انتهى طعامهم وشرابهم وتقريبا أيسوا. فأشار عليهم سيد هذا سيد هذا معروف لدى شيخ طاهر الهاجود يقول هو اللي قال لي قال خلنا نحفر قبورنا بعد ليش نموت على وجه الأرض على سطح الأرض نموت في الداخل أي نعم. بينما هم كذلك اطلع عليهم من بين جبلين طلع شخص على هيئة أعرابي راكب على ناقة زين ونزل وأشار بإصبع على الناقة فأطاعته إصبع أطاعته. اللهم صل على محمد. ثم قال وين شيخ علي نمازي نمازي بالفارسي يعني صلاة واحد اسمه شيخ علي صلوات بالفارسي شيخ علي نمازي وين شيخ علي نمازي. استغرب قال له نعم أنا الشيخ علي نمازي. قال له شبيكم قال له ضايعين. قال أوصل لك الطريق طريق كذا 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 هاي بيموتون من الجوع والعطش. شيخ علي يقول ما عندي وقت بعد أقول له لا. رحت أخذت القرآن الشطل قلت له أقسم عليك بالقرآن هذا أن تركب وياه بنزينها مخلص. قال أنا خالد فركب معهم. قال للسايق شغل قال لي شغل فشغلة الصيام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومشى بين لهم قال لهم سبب ضياعكم عندكم سائقان هذا وهذا سبب ضياعكم هذا حينما ما سكتوا. والنقطة الثانية نذرتم الآن إذا فرج عنكم أن تتصدقوا بكل أموالكم لأن مثل 10,000 يصدق بها كلها هذا النذر مو صحيح لا وإنما ما بقي عندكم من المال تصرفونه إلى أن تصلوا إلى بلادكم ثم تتصدقون بمقداره الآن عندك 10,000 وقد فرج عنك أعرف المقدار أنت عندك 5 أنت عندك 7 كل واحد يعرف المقدار ويصرف على راحته إذا وصل إلى بلاده كذا وحتى مع الشيخ علي نمازي فقرتين لا شيخ طاهر الهاجوج يعرفها ولكن نقلها لأهل العلم وما أذنوا لي بنقلها مو مشكلة قضية خاصة مو حكم شرعي حكم شرع ممنوع نيابة الخاصة مقطوعة بالضرورة ومن ادعاه فهو كاذب ضال منمس منحرف لا عنة الله عليه فشرح لهم بعض الأمور ثم قال لهم الآن وصلتم هذا هو الطريق وذاك أكو ماء لإمكانكم أن تتوضأوا قالوا لا تفضل قال لا أنا على وضوء توضأوا ورجعوا قالوا لي تفضل مشكور رحم الله والديك قال لهم عندي غيركم أنا موكل بالأمور كلية وجزئية زين فغاب بشكل مفاجئ فعرفوا أنه الإمام سلام الله عليه فبكوا جميعا بعض الأشخاص اللي مر عليهم قال لي قضية عامة لأنه لو كان واحد من هالمجموعة ميت أبو ميت أخو هو اللي يبكي والبقية شنو يواسون يعزون اصبر اما هؤلاء كلهم يكونوا بدرجة واحدة اذا هناك علة مشتركة سألهم ايش بيكم قالوا لا خير ان شاء الله ما اخبر هالقضايا وامثالها كثيرة 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 ها انه ينقذ من الناحية المعرفية كما نبهنا على قضية العلام الفلي ومن الناحية كثيرة شيخ طاهر نقل شيخ علي كراني نقل المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب نقل السيد الخوئي نقل السيد الصدر نقل ميرزا علي الغراوي نقل قضايا كثيرة كثيرة إذن إذا أرادنا أن نعمق ينبغي أن نقرأ عنه كثيرا أن نزوره كل يوم ولو بزيارة أن نستغيث به يعني أنا الآن أسمع النسوان حال الولادة ولطاح الولد يا يحفظ ولدي أقول ممتاز بعد مرة ثانية أقول ويا بقية الله أحفظ ولدي أضيف يا بقية الله أحفظ ولدي نقلوني النسوان في المستشفى مو عاطفة هذا نقلوني وحدة في الولادة حطاه غرفة العمليات وهي شيعية وغيرها أكو من غير الشيعة ويصيحوا علي علي وقت الولادة نسوان وبعضهم لا هم تقول يا صاحب العاصي كذا وتولد وكذا والله يعينها هذ واحدة سنية تعثرت جدا 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 قالت خلنا أقول هذي يقولون وقالت يا علي وهدت
اللهم
ايضا اسمعوني رحم الله وجهكم اللهم صل على محمد وايضا من الامور التي تعمق ارتباطنا بالامام ان يزداد اليه شوقنا وحنيننا كيف نجعل شوقنا يزداد مثلا ان نقرا دعاء النبل هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل قضية عين المساء على الكاعين على القدر؟ أنا ما أدري وين أبحث عنك، أبي رضوى أم أب، لأن الروايات ثابت عندنا أنه ساكن في عصر الغيبة في جبال رضوى. نعم، وله بيت في المدينة المنورة، وفي بعض الناس يقول له بيت وما حددت وين، بيت له سلام الله عليه واسمه بيت الحمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام هذا البيت بيت الحمد منذ أن ولد الإمام وهو يضيء إلى أن يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهو موجود وعنده بيت واسمه بيت الحمد. زين، فينبغي ولعل من مسؤولية الوالدين أن يخلقوا أو كذا الشوق في نفوس أولادهم لإمامهم الحجة. كيف يشتاقون إليه؟ نحن مقصرون، احنا عندنا الواحد إذا مات نقيم لفاتحة ثلاثة أيام أربعة وبعد سنة أقل سنتين ننسى خلاص الله يرحمه، لكن الضايع اللي ما مات ننسى ما ننسى، والمسجون ما ننسى، يبقى ولدنا أخونا ما ننسى. هذا إمامنا ما مات، حي غائب، ينبغي أن ننهج بذكر. شفت اليوم رواية في غيبة الشيخ الطوسي غريبة جدا، مجموعة من كبار الشيعة نعم دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام فرأوه في حالة من البكاء الشديد نعم وإظهار الحزن والتأسف على الإمام الحجة. سأقرأ عليكم الناس استغرب، الإمام يقول إلهي ممصدر قبل أن يولد الإمام، هذه الحالين بغى أن يكون علينا المؤمن، إلهي سيدي، الإمام الصادق يقول عن الإمام الحجة سيدي، لأنه وارد عندنا أن الإمام أفضل من الثمانين. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول سيدي غيبتك نفت رقادي. الله أكبر، يعني ينبغي هكذا نحن نحن إلى الإمام أن نكون بهذه الحالة. ما يكون ولدنا اللي ضايع أعاد. أقرأ لك الرواية، رواها لنا الشيخ، روالنا شيخنا الطوسي رحمه الله عن سدير الصيرفي يقول دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير كبار الشيعة وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فرأيناه جالسا على التراب وهو يبكي بكاء شديدا ويقول سيدي سيدي غيبتك نفت رقابي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي غيبتك
وصلت مصائبي لفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد فما أحس بدمعة ترقه من عيني وأليم يكتر من صدري يا موالي يا محب سأعيد لك الكلمات التي حكت لنا تفجع إمامنا الصادق على ولده الإمام الحجة لأنه ينظر بعين الملكوت فالزمان عند المعصوم لا يقرب ولا يبعد لأن نظرته واقعية ملكوتية يقول سدير سمعناه ويقول سيدي كن بها الحال سيدي غيبتك نفت رقادي قلوها سيدي غيبتك نفت رقادي سيدي سيدي يا ابن الزهراء يا ابن مكسرة الأضلاع سيدي 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 غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وضيقت علي مهادي سيدي غيبتك نفت رقادي وضيق علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي قولها بتفاعل وابتزت مني راحة فؤادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الأبد سيدي غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الأبد سيدي غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الأبد فما أحس بدمعة ترقأ من عيني يعني تجف وأنين يفتر من صدري